بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: قبل ذلك، ما هو وقت الأضحية من بعد صلاة العيد؟ والدليل: فليذبح فليعد مكانها أخرى. طيب، ومن لم يذبح، من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. طيب، إذا كان الإمام الذي هو ولي الأمر ينحر في المصلى، فالسنة أن يذبح الناس بعد ذبح الإمام، أن يذبح الناس بعد ذبح الإمام. آخر وقت للذبح، آخر وقت للذبح، آخر أيام التشريق. وكم هي أيام التشريق محمد؟ 3 أيام. قول آخر: يومان بعد يوم العيد. والقول الراجح أنها 3 أيام بعد يوم العيد، فتصير 4 مع يوم العيد. حديث كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، حديث من؟ كل أيام التشريق ذبح، جبير بن مطعم. ما علته؟ الانقطاع. ويدل على أن أيام التشريق أيام ذبح إشارة في حديث نبيشة الذي رواه مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هل يجوز الذبح في الليل يا أكرم؟ نعم يجوز، وما جاء من نهي عن ذلك فلا يصح، جاء من حديث ابن عباس وفي سنده متروك. عندك يا عبد الله، ما جنس ما يضحى به؟ بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل الضأن والمعز. لا، الغزال ليس من بهيمة الأنعام، لا الظباء ولا الغزلان ولا طيب. ما هو ترتيب الأفضل في الأضحية؟ ترتيب الأفضل على أن يضحي بناقة، بإبل، جمل أو ناقة، ثم بالبقر، ثم بالضأن، ثم بالمعز، ثم سبع من البقر، ثم بالسبع من الإبل، ثم بالسبع من البقر. نعم. وقال بعضهم إن الأفضل في الأضحية الغنم الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، والأكثرون على أن الأفضل الإبل ثم البقر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، والتزامه بالغنم كبشين لعل ذلك من تيسيره على الأمة. والله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقول من قال بأن الأفضل الإبل الضأن له وجه، له قوة. الاشتراك في الغنم، اشتراك في شاة واحدة، هل يجوز الاشتراك في شاة واحدة؟ لا يجزئ. وأنت هارون؟ طيب لا يجزئ إن كانوا في بيت واحد. ها طيب، ماذا؟ الأضحية تكون عن الرجل وأهل بيته، يشركهم معه، يشركهم معه في ماذا؟ في الثواب، يشركهم معه في الثواب. فإذا الاشتراك في الثواب يصلح، الاشتراك في الثواب يصلح. أما الاشتراك في الملك، اشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، يكون كل واحد عليه أضحية، فيشتركان في أضحية واحدة في شاة واحدة، لا تجزئ إلا أن تكون مما يجوز الاشتراك فيه وهو الإبل والبقر إلى سبعة. قال: فإن قيل لماذا لا يصح، وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكما لو اشترك في شراء لحم فتصدق به، ولكل منهما من الأجر بحسبه. فالجواب أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم للانتفاع أو الصدقة به، وإنما المقصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه الذي شرعه الله ورسوله، فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك، حيث قال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، أو فهو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، أو قال: فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. كما فرق صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدها، فالأول زكاة مقبولة، والثاني صدقة من الصدقات، مع أن كل منهما صاع من طعام، لكن لما كان المدفوع قبل الصلاة على وفق الحدود الشرعية كان زكاة مقبولة، ولما كان المدفوع بعدها على غير وفق الحدود الشرعية لم يكن زكاة مقبولة. وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وإن كانت نيته حسنة لعموم الحديث. ولو كان التشريك في الملك جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر، لأن الإبل والبقر جاء فيها الدليل، لفعله الصحابة رضي الله عنهم لقوة المقتضى لفعله فيهم، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملة، ولو فعلوه لنقل عنهم، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لحاجة الأمة إليه. ولا أعلم في ذلك حديثا إلا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي الأشد عن أبيه عن جده قال: كنت سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نجمع لكل واحد منا درهما، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم، فقلنا: يا رسول الله، لقد أغلينا بها. فقال: إن أفضل، يعني دفعنا فيها مبلغا كثيرا، فقال: إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا. ما حال هذا الحديث؟ لا يثبت. قال الهيثمي: أبو الأشد لم أجد من وثقه ولا من جرحه، وكذلك أبوه، إذن فيه مجهولان. وقال في بلوغ الأماني شرح ترتيب المسند: والظاهر أن هذه الأضحية كانت من البقر، أو لأن الكبش لا يجزئ عن سبعة، والبعير لا قرون له، والبقرة هي التي تجزئ عن سبعة ولها قرون، فتعين أن تكون من البقر والله أعلم. وما استظهره ظاهر، ويؤيده أن الكبش لا يحتاج أن يمسكه أن يمسك به السبعة، وفي إمساك به عسر وضيق، يعني كبش سبعة يمسكون كبشا، الكبش حجمه صغير يمسكه واحد أو اثنان، ويكفي في إمساكه واحد. اللهم إلا أن يقال إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه، بل من أجل أن يحصل اشتراك الجميع في ذبحه والله أعلم، لكن الحديث لم يثبت. ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى آخر، وهو أن هؤلاء السبعة كانوا رفقة واحدة، فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم. قال: قلت: وفيه شيء، أي فيه شيء من التعقب، لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية اشتراك ملك، وإنما يضحي الرجل عنه عن أهل بيته من ماله وحده، فيتأدى به شعار الأضحية عن الجميع. يعني أن الأب هو الذي يشتري الأضحية، وإذا طلب من أبنائه مالا ليشتري أضحية فاجتمع المال عنده اشترى به هو على أنه هو الذي اشترى، أجزأ ذلك، لأن الأب قد يكون هو الذي يكون في البيت وهو رب الأسرة وأولاده يعملون، فيقول: اجمعوا لي مالا حتى نشتري أضحية، فيجمعون إليه مالا، هذا يأتي بمئة ألف، هذا بمئة ألف، وهذا بمئة ألف، يشترون أضحية بثلاثمائة مثلا للبيت كله، ومطبخهم واحد ومأكلهم واحد. قال: وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب، فقال النووي في المنهاج وشرحه: لو اشترك اثنان في شاة لم تجزي، ولا أحاديث كذلك كحديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد محمولة على أن المراد التشريك في الثواب لا الأضحية، انتهى. وفي شرح المهذب هذا: إذا اشترك اثنان على كل واحد أضحية، هذا لا إشكال فيه، تشترك أنت وجارك، هذا جارك معه بيت مستقل وأنت معك بيت مستقل، تقول له: نشترك أنا وأنت في أضحية، ما يصلح، في شاة لا يصلح. لكن لو كانوا في أسرة واحدة وكانوا يجمعون مالهم عند أبيهم فإنه يجزئ، لأنه في حكم أن الوالد هو الذي اشترى، وإذا جمع الوالد المال عنده ثم وكل أحد أولاده بالشراء والذبح أجزأه ذلك، لأنه يجوز التوكيل في الأضحية في شرائها وفي ذبحها. قال: وفي شرح المهذب: لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية لم تجزئهما في أصح الوجهين. لو اشترك اثنان في شاتين، ركز، يعني بكم الشاتان؟ بكم؟ قال: شاتان بأربعمائة ألف اشتركوا، هذا مئة وخمسين وهذا مئتان وخمسون، اشتركوا في شاتين، اشتركوا أولا في الشاة الأولى مئة بمئة، أو في الشاة الثانية خمسين بمئة وخمسين، أو مئة بمئة، لا تجزئ إلا أن تكون كل شاة لشخص واحد استقلالا، ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال، انتهى. وحمل حديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد على أن المراد التشرك في الثواب، وحمل حديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد على أن المراد التشرك في الثواب متعين وظاهر، فإن آل محمد لم يكونوا يشاركونه في شرائها، وقد سبق في حديث أبي رافع قوله: فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المعونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. تقدم أن يعني هذا فيه بعض النظر. قال: وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة، كل واحد موصٍ بأضحية، ولم يكفي المغل كذا ما عندي ما أدري كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفت منه أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر. يعني لو وجد هذا عنده، هذا أبوه أوصى بأضحية من إيجار هذا الدكان، وذاك أبوه أوصى بأضحية من إيجار ذلك المحل. طيب، لما جاءوا يجمعون الإيجار، الأول باقي ما تجمع له 30,000، والثاني 50,000، والثالث 40,000، وهكذا 5، كل واحد أتى بجزء واشتروا أضحية، هل هذه الأضحية تجوز وصية عن كل موصٍ؟ تجوز هذه الأضحية عن كل واحد، عن صاحب 30، عن صاحب 40، عن صاحب 50؟ الجواب لا، لأنه لا يجوز اشتراك أكثر من واحد في أضحية، لا في الأحياء ولا في الوصية. قال: لكن لو اشترك شخصان فأكثر في واحدة من الغنم، أو في سبع من بعير أو بقرة، ليضحيا به عن شخص واحد، فالظاهر الجواز. واضح؟ رجل مسكين ما عنده أضحية، فقال جيرانه: أنا علي 100,000، والآخر قال: وأنا علي مثلها، نشتري لهذا الرجل المسكين أضحية. اشتركوا في ثمنها، فاشتروها ثم دفعوها إليه ليضحي عن أهل بيته. قال الشيخ: الظاهر الجواز. فلو اشترى اثنان شاة أو كان يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهما ثم ضحيا بها عن أمهما أو عن أبيهما جاز، لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد، لأنها صارت الأضحية عن ذلك المسكين وحده. وكما لو دفع ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية، كما قلنا قبل قليل اشتركوا دفعوا إلى المال إلى الأب ليشتري فضحى بها، فهو جائز بلا ريب. وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له بها ولم تكفي غلة، إذن المغل الغلة فيما الذي سبق المغل، ولم يكفي المغل يعني الغلة، غلة الأرض، غلة مثل ما قلنا إيجار محل، إيجار بقعة، ولم تكفي غلة كل منهما لأضحيته، فظاهر جواز جمع وصيتهما مثل أن يوصي أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهما، ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما لأضحية كاملة، فتجمع الوصيتان في أضحية واحدة قياسا على ما لو اشترك في أضحية لها حال الحياة. هذا ما ظهر لي في هذين الفرعين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذه فروع عن مسائل ربما تكون قليلة الوجود. الأخيرة هذه: تعدد الموصون، شخص أوصى بغلة من أن يخرج من غلة هذه الأرض وأضحية لأمه، والآخر أخوه أوصى قبل أن يموت أن يخرج من هذه الأرض أضحية لأمه، نظروا إلى غلة هذه الأرض باعوا فيها القدحين من الذرة بمثلا 100,000، والآخر باع قدحين 100,000، فالابن الأول الغلة التي أوصى بها وهو قد مات، الغلة التي أوصى بها لا تكفي لأضحية، والابن الثاني أيضا لا تكفي لأضحية، لا تكفي الأضحية. لكن لو جمعنا الوصيتين جاءت أضحية، يقول الشيخ هذا جائز، كما لو كانا حيين فاشتركا في ثمن شاه وقال هذه لأمنا، فأخذت الأم الأضحية عنها وذبحتها فإنها تجزئها. الفصل الرابع: في شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الإجزاء، وهذا بعد الأذان. أذن يؤذن، المؤذن يؤذن، ثم نأخذ الفصل الرابع. نعم، بارك الله فيك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الفصل الرابع في شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الإجزاء. قال: الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا تصح إلا بما يرضاه سبحانه، ولا يرضى الله من العبادات إلا ما جمع شرطين، أحدهما الإخلاص لله تعالى بأن يخلص النية له، فلا يقصد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا جاها ولا عرضا من أعراض الدنيا ولا تقربا إلى مخلوق. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فإن لم تكن خالصة لله فهي غير مقبولة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا في مسلم عن أبي هريرة. وكذلك: إن لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. ولا تكون الأضحية على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. وشروطها أنواع، منها ما يعود للوقت، الآن هذا هو اللب والمقصد الأكثر، شروط بعد الإخلاص والمتابعة. شروطها أنواع، منها ما يعود للوقت، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها، وسبق تفصيل القول فيهما. الوقت شرطها أن تكون بعد صلاة العيد إن كان المكان مما يصلى فيه العيد، أو بعد أن يمر قدر ما يصلى، ما ترتفع الشمس ويصلي الناس صلاة العيد، إذا كان في بوادي لا يصلى فيها العيد. وعدد المضحين بها تقدم أنه لا تجزئ الشاة إلا عن واحد، والبقرة تجزئ عن سبعة، وكذلك الإبل. قال: وسبق تفصيل القول فيهما، ومنها ما يعود للمضحى به. المضحى به أي الذبيحة التي ستذبحها يوم النحر أو أيام التشريق، وهي أربعة شروط. الأول أن يكون ملكا للمضحي، لا تضحي إلا بما هو ملك لك، ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره. يعني لو كانت هذه الشاة شراكة بينك وبين رجل آخر، هل يجوز أن تأخذها وحدك من دون إذنه ولا رضاه ولا شراء منه ولا هبة وتقوم تضحي بها؟ الجواب لا. قال: فلا تصح الأضحية بما لا يملكه، كالمغصوب اغتصبها والمسروق. الفرق بين المغصوب والمسروق أن الغصب في الغالب يكون جهارا نهارا، نهبة غصب، ويدعي أن حل الحق له، هذا المغصوب. أما المسروق تكون خفية، يسرقها خفية من حرز. وأما المغصوب فهو اغتصاب لما ليس له، ولا يشترط فيها الخفية. والمأخوذ بدعوى باطلة، أتى بشهود جور أو يمين باطلة على أن هذه أشياء له وليست له، لا يجوز أن يضحي بها لأنه لا يملكها، بدعوى باطلة ونحوه، لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأكل مال الغير بغير حق معصية، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق، برضا من له الحق. شخص أخذت منه 100,000، قال أنا ما سأعطيك 100,000 إلا إذا رهنتني شيئا. قال أرهنك هذه الشاة هذه أبقيها عندك، يبقيها عنده، فأبقاها عنده من بعد رمضان وهو يرعاها ويطعمها ويسقيها ويؤويها، شاة رهن، ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد الآن؟ سيرهنه الغنم كلها، كل الغنم والبقر، من أجل يؤكلها، من أجل أن يؤكلها وأن يطعمها ويسقيها ويرعاها وإلى آخره. يقول وجدت راعيا، ما الذي يستفيده الراهن؟ ما الذي يستفيده؟ اللبن. قال عليه الصلاة والسلام اللبن الذي هو في حق المرهون، لفظ الحديث، إذا كان مرهونا، يعني اللبن يكون في مقابل الرعي والإطعام، تعطيه شاة، نعم هو يرعاها وهو الذي، أو تعطيه تبيعا بقرة، أما التبيع ايش يفعل فيها تبيع بقرة، يرعاها يحلبها في مقابل الرهن، في مقابل الرهن. الظهر يركب، الظهر يركب، و يعني الشاة تحلب إذا كانت مرهونة، لأنه يضمن ويركب الظهر، بمعنى لو رهنه فرسا، لو رهنه بغلا أو حمارا، قال هذا رهن، له أن يركبه في الأشياء المعتادة، كأنه له يستخدمه الاستخدام المعتاد، كأنه له في مقابل إطعامه وسقيه، في مقابل إطعامه وسقيه. طيب الشاهد، أعطيته شاة، أخذت منه 100,000 في رمضان، بعد رمضان أعطيته شاة رهنا، قلت له هذه رهن بال100,000، سأعطيك 100,000 في أول محرم، فبقيت الشاة عنده يعلفها ويأخذ ماذا؟ يحلبها. فإذا كان يوم العيد، إذا كان يوم العيد وجدتها ترعى مع الغنم، أخذتها قلت هذه الآن الشاة حق من؟ الشاة لمن؟ لك. فأخذتها إلى البيت وقلت بسم الله الله أكبر وذبحتها. ذبحت لك ما هو لك أم ما ليس لك؟ ما هو لك، لكن هل هو خال من التعلق أم تعلق به حق للغير؟ تعلق به حق للغير، لأنه مرهون في مال عليك. هذا معنى الكلام. قال ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق. إذا رضي صاحب الدين فيجوز. ونقل في المغني عن أبي حنيفة في من غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها، ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع. الثاني أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع. إذا الشرط الأول أن يكون ماذا؟ أن يكون ملكا للمضحي، غير متعلق به، غير متعلق به حق غيره. الثاني أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، وسبق بيان ذلك. الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا، بأن يكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعا إن كان من الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم من حديث جابر. وظاهره: لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية، وقالوا: تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها. ركزوا الآن على لفظ الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الظاهر أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا ما وجدت المسنة. الجمهور حملوا هذا على أن هذا هو الأفضل، الأفضل المسنة، والجذعة تجزئ ولو وجدت المسنة، تجزئ الجذعة ولو مع وجود الثنية التي هي المسنة وتيسرها. واستدلوا بحديث أم بلال امرأة من أسلم عن أبيها هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن ضحية. رواه أحمد وابن ماجه وله شواهد، منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. رواه النسائي. قال في نيل الأوطار: إسناد رجاله ثقات. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. هذه الآن مطلقة، فهل المطلق هنا يحمل على المقيد في حديث جابر إلا إن تعسر عليكم، أم يكون المطلق على إطلاقه وهذا تخفيف؟ ومنها حديث وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة. فقال: يا رسول الله، صارت لي جذعة. فقال: ضحي بها، أي أجاز له أن يضحي بها. وهذا هو الأفضل، الأفضل أنه يبدأ بالمسنة، إذا لم يجد المسنة أجزأته الجذع. طيب، إذن المسن الثني الجذع كم سنها؟ ما ضابطها؟ قال رحمه الله: فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين. 5 سنين، أصابع يدك كم؟ كم أصابع اليد؟ نعم، 5. 5 هذه أصابع اليد للإبل، ما تم له 5 سنين، تم 5 سنوات اكتملت. والثني من البقر ما تم له 2 سنين. والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 1 سنة. هذه فيها خلاف، لكن هذا هو القول المختار. والجذع من الضأن ما تم له 0.5 سنة. إذن 5 2 1 0.5. 5 لمن؟ للبقر، للإبل. 2 للبقر، 1 سنة للمسن من الغنم ضأنها وماذا ومعزها. ويجزئ من الضأن خاصة الجذع وهي ما تم له 0.5 سنة. هذه كلها في هذه الأقوال فيها خلاف. مثلا الجذعة هل ما تم لها 0.5 سنة أم 8 أشهر أم 1 سنة، والغنم على 2 سنين، المعز، هذه كلها فيها خلاف، لكن هذا هو القول المختار. الرابع: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. شرط في الأضحية أن تسلم من العيوب، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي. وهذا بيان عند وقت الحاجة. وفي رواية: لا تجزئ العوراء البين عورها. عوراء بين، ما معنى بين؟ واضح عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين ضلعها، البين ضلعها بالضاء. والكسير التي لا تنقي، في رواية العجفاء وفي رواية الكسيرة، لأن الكسير فعيل بمعنى المكسور التي لا تنقي، رواه الخمسة وسيأتي شرحها. إذن العوراء البين عورها وسيأتي شرحها من كلام الشيخ. قال الترمذي حسن صحيح. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي رواية للنسائي قال قلت يعني البراء فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، وفي أخرى أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. فقال يعني البراء ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. عن الراوي عن البراء، الراوي عن البراء يقول للبراء وقد ذكر له أربعة عيوب. قال الراوي يقول أنا أكره أن تكون ضحيتي مكسورة القرن. لم يذكر مكسور القرن، بمعنى أنه يجوز التضحية بمكسور القرن، ولم يذكر مكسور السن ويجوز الضحية بمكسور السن، لكن الراوي يقول أكره نفسي ما تطيب أن أضحي بمكسورة قرن أو مكسورة سن. فماذا قال له البراء؟ قال ما كرهت فدعه، أنت كرهت تريد الأفضل افعل ولا تحرمه على أحد. لا تقل لا يجوز تقوم تفتي، لا، شيء أردت أن تأخذ بالأفضل منه خذ بالأفضل، لكن لا تحرم على الناس ما ليس بحرام. قال وقد صحح النووي في شرح المهذب هذا الحديث وقال قال أحمد ابن حنبل ما أحسنه من حديث، ورواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب بلفظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينقى أماذا يتقى من الضحايا، يتقى يترك، فأشار بيده وقال أربعا. هذا إشارة لأن التعليم يكون بالقول ويكون بالفعل. قال أربعا: العرجاء البين عرجها، البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال وذكرت العجفاء في رواية الترمذي وفي رواية النسائي بدلا عن الكثير. قال فهذه أربع منصوص على منع الأضحية بها وعدم إجزائها. الأولى العوراء البين عورها، وهي التي خسفت عينها، خسفت إلى الداخل أو برزت إلى الخارج، شيء واضح، عينان عوراء، عوراء العينان، إما أنها مخسوفة إلى الداخل وإما أنها بارزة إلى الخارج، واضح أنها عوراء. أما إذا كانت لا ترى بواحدة، لا ترى بواحدة وترى بالثانية، لكن ليس عورها ببين، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت، والسليمة من ذلك أولى، السليمة أولى. لماذا كانت السليمة أولى؟ قالوا لأن الأشياء إذا كانت لا ترى بعين فإنه يقل أكلها، لأنها ما ستأكل إلا من جهة العين التي ترى بها، ولا ترى العشب والأكل الذي في الجهة الأخرى. وعلى كل هي الله عز وجل سيهديها للأكل، ربما أنت تأكل وتضاعف الأكل، لكن المقصود أن العورة البين عورها هذه معيبة لا تجزئ في الأضحية بنص الحديث. الثانية المريضة البين مرضها، وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ما تنهض إلى المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، ونحو ذلك ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا. فإن كان فيها كسل أو فطور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت، لكن السلامة منه أولى. الثالثة العرجاء البين ضلعها، الضلع عن العرج، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى. كيف لا تستطيع المعانقة؟ يعني تكون تمشي تعانق برقبتها أو كيف؟ ما معنى المعانقة؟ المعانقة هي المسايرة، لا تستطيع المسايرة، مسايرة السليمة، تمشي تخرج مع السليمة في من أول من عند البيت، وإذا بالسليمة تسبقها وهي ما زالت في عرجها متأخرة. فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت والسلامة منه أولى. الرابعة الكسيرة أو العجفة يعني الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها مخ، المخ الذي يكون في وسط العظم، المخ هذا الذي يكتنز في وسط العظم، وإذا ذبحت الذبيحة وكسر العظم تجد بعضهم ينظر إلى هذا الذي في الداخل ويضرب حتى يخرج ذلك اللب المخ، هذا كثرته يدل على سمن وجودة الذبيحة، وقلته وذهابه يدل على الهزل، ما فيها مخ. فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كثيرة فيها مخ أجزأت إلا أن يكون فيها عرج بين. والسمينة السليمة أولى. هذه هي الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم. قال في المغني لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء انتهى. ويلحق بهذه الأربع ما كان في بمعناها أو أولى، فيلحق بها العمياء. العمياء تلحق بماذا؟ بالعوراء التي لا تبصر بعينيها لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها. قال بعض الفقهاء لا، العوراء غير العمياء، فرق. ما هو الفرق؟ قالوا العوراء أميرة جالسة في المربض يأتيها طعامها وشرابها، وأما العوراء تخرج مع الغنم وتأكل نصف أكل العمياء. العمياء العمياء أميرة في المربض يؤتى لها بالطعام بالعشب يؤتى لها بكل شيء إليها وتكون ربما سمينة، والعوراء تخرج مع الغنم تأكل نصف أكل. لكن الصحيح هو هذا أن العمياء معيبة لأنها يعني ماذا أولى من ماذا من العوراء. فأما العشواء التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ لأن ذلك ليس عورا بينا ولا عاما دائما يؤثر في رعيها ونحوها. نعم هذا هو الصحيح التي هي العشواء، خبط عشواء. يقولون يخبط خبط عشواء، ما معنى يخبط خبط عشواء؟ مثل الناقة العشواء التي ما تبصر في الليل تمشي وربما وقعت على الشوك وقعت في الجرف وقعت في حفرة يخبط خبط عشواء، معناه لا يدري طريق السلامة. لكن السلامة أفضل. ثانية المبشومة، وهذه البقية هذه إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم نكملها ثم ندخل في الفصل الخامس، فنكتفي اليوم بهذا القدر. وما ألحق بالأربع المنصوصة نعيدها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الأوراق ننظرها بعد الصلاة بإذن الله.